العربي الجديد بودكاست.
في هجوم مباغت وغير مسبوق استيقظت إسرائيل صباح السابع من أكتوبر عام 2023 على هجوم نوعي نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس ضد ما يعرف بمستوطنات غلاف غزة في عملية أطلقت عليها اسم طوفان الأقصى لتتوسع لاحقا وتصل إلى القدس وتل أبيب. وسيطر العشرات من مسلحي القسام على مستوطنات إسرائيلية بالكامل في هجوم لم تعهد إسرائيل من قبل، سقط خلاله عشرات القتلى والمصابين وجرى أسر العشرات في حاصلة أولية. فما التأثيرات الداخلية على إسرائيل وصورتها والمؤسسة العسكرية؟ وما خيارات الرد لدى تل أبيب؟ حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، معي أنا صدام الكمالي وضيف اليوم من القدس المحتلة الكاتب والباحث الفلسطيني أنطوان شلحت. ابقوا معنا. مرحبا بك أستاذ أنطوان معنا في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة على العربي الجديد للحديث أكثر حول أبرز ملامح هذه العملية وتأثيراتها داخليا في إسرائيل. يعني هذه العملية الغير مسبوقة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة وأطلقت عليها اسم طوفان الأقصى، يعني ماذا يعني هذا اليوم في تاريخ إسرائيل؟
يعني لا شك أنها عملية غير مسبوقة في تاريخ كل المواجهات التي حدثت بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. طبعا الصورة الواضحة بشكل كامل ما زالت تحتاج إلى كثير من التفاصيل ربما في هذه اللحظة، ولكن ما يتبين حتى الآن هو أن هناك دافعية لهذه العملية تتمثل ب ثلاثة أسباب: أولا الاعتداء على الأقصى والمقدسات وعلى الأسرى، وثانيا أن قيادة حماس كشفت أن إسرائيل كانت تبيت لعدوان كبير بعد الأعياد اليهودية، ولذلك جاءت هذه العملية لكي تكون بمثابة تسبيق لهذا العدوان. والسبب الثالث هو طبعا ما نشر في الآونة الأخيرة وربما لم تتطرق إليه وسائل الإعلام كثيرا، هو موضوع التطبيع. يعني موضوع التطبيع بعض الأطراف العربية مع إسرائيل وصل إلى مرحلة متقدمة. أنا أظن أن هذه العملية تنطوي أيضا على رسالة ضد التطبيع مع إسرائيل مع كل سياستها المتطرفة وسياسة الاحتلال.
لكن هذه العملية النوعية والغير المسبوقة يعني من حيث نتائجها وخسائرها حتى الآن على الاحتلال، يعني تدل على أنها كانت يعني مخطط لها منذ مدة طويلة، أم هي يعني مخطط لها مؤخرا بناء على هذه الأسباب التي ذكرتها؟
لا، أنا أظن أنها مخطط لها منذ مدة طويلة. أنا ربطت هذه الأسباب ربما بالتوقيت،
توقيت تنفيذها. نعم،
يعني يجوز أن التوقيت كان مرتبطاً بما كشف عنه النقاب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري حين قال إن إسرائيل كانت تبيت لعدوان كبير على الفلسطينيين بعد انتهاء الأعياد اليهودية. يعني انتهاء الأعياد اليهودية أخي صدام غداً. لذلك جاءت هذه العملية لكي تستبق مثل هذا العدوان، لكن لا شك أن التخطيط لمثل هذه العملية سبق التوقيت بفترة طويلة. يعني أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن أعتقد أن هذه العملية نحن نصفها بأنها نوعية لأنها تنطوي فعلا على تخطيط دقيق. وهناك يعني حتى الآن بدأ الحديث في الداخل الإسرائيلي حول ما يسمى بالقصور. هناك قصور أشد فظاعة في بعض التحليلات من قصور حرب أكتوبر 1973 حين عبر جيش المصري قناة السويس وحطم خط بارليف العسكري. هناك من يتحدث عن قصور بمثل هذا القصور، لأنه كما تعلم أن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة خصوصا في العمليات العسكرية والحروب التي يخوضها يعتمد أكثر من أي شيء آخر على سلاحين لديه، يعني السلاح الأول هو سلاح الجو، يعني ويقصف من الجو ويصيب أحيانا أهدافا يعتبرها عسكرية وأهدافا أخرى لا علاقة لها بالغايات العسكرية. والسلاح الثاني هو سلاح الاستخبارات. إسرائيل يعني تتباهى أمام العالم بأنها دولة استخبارات عظمى، فهذه العملية تمت بدون أن تكون هناك أي إشارة إليها، وهي عملية بالمناسبة كبيرة جدا، يعني تمكنت فيها وحدات من المقاومة الفلسطينية من أن تتسلل طبعا بين مزدوجين منطقة الحدود مع قطاع غزة، ليس فقط من البر إنما من البر ومن الجو ومن البحر. يعني الصورة عندما تتضح أكثر فأكثر في المستقبل المنظور سنتبين الملامح الكبرى لهذه العملية، وكما أنها فعلا عملية نوعية وغير مسبوقة في كل تاريخ الصراع.
يعني هذا القصور الذي يعني بدأ الجميع يتحدث به في إسرائيل كما ذكرت، وحالة الفشل الاستخباري، إلى ماذا يعود هذا الفشل الاستخباراتي؟ يعني هذا الجهاز الذي تتحدث وتتباهى به إسرائيل، لماذا فشل في هذا التوقيت؟
يعني هذا القصور إلى ماذا يعود؟ ربما نتبين الأسباب في وقت لاحق، ولكن هذا القصور يدل على أن إسرائيل التي تحاول أن تطور نفسها بأنها قوة عظمى وبأنها تقهر الجيوش الجبارة لم تتمكن من أن تصمد في مواجهة عملية قامت بها حركة مقاومة فلسطينية. يعني ولا تنسى أن العملية، يعني نجاح العملية غير منطوٍ فقط على نجاح المقاومين في اختراق منطقة الحدود، إنما هم اخترقوا منطقة الحدود واستطاعوا أن يتمترسوا في العديد من المواقع. يعني بالمناسبة، يعني أخي صدام، ونحن نسجل الآن يدور الحديث عن تمترس مقاومين فلسطينيين في عدة مواقع إسرائيلية.
هناك سيطرة كما أعلن، هناك سيطرة
نعم
شبه
سيطر
كاملة
عليها،
نعم.
يعني سيطر عليها وتمترس فيها، بمعنى يعني إن كنا نقول إن قضية فلسطين هي قضية تحرر وتحرير، يعني المقاومة الفلسطينية تمكنت من أن تحرر أجزاء من فلسطين، يعني بقدراتها ربما تكون المحدودة. يعني أنا لست خبيرا عسكريا ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن بقدراتها التي لا يمكن وصفها قياسا بقدرات إسرائيل إلا بأنها قدرات متواضعة، تمكنت من أن تحرر أجزاء من فلسطين، ولو ربما يكون هذا التحرير الآن يعني مقصورا على مهلة زمنية محدودة، ولكنها فعلا تمكنت من هذا التحرير، ووضعت إسرائيل أمام الكثير من المستحقات، ليس فقط على مستوى عدالة القضية الفلسطينية، إنما أيضا على المستويات العسكرية التي تتفاخر إسرائيل لأنها تعتبر من الدول الأولى في العالم.
يعني
حتى الآن نتائج هذه العملية هي نتائج بعيدة المدى، لم تتضح كلها كاملة، لكن لا شك أنها نتائج بعيدة المدى.
نعم أستاذ أنطوان، يعني نحن نسجل هذه الحلقة والعملية لا زالت مستمرة، لكن ما دللت هذه المشاهد التي شاهدناها يعني في هذه المستوطنات؟ يعني مسلحين يتبعون المقاومة الفلسطينية بسيارة بيك أب يسيطرون على كل هذه المستوطنات في يعني في غلاف غزة، يعني ما دللت هذا الأمر في كسر صورة إسرائيل؟
يعني أولا لا شك أن لها دلالة كبيرة في كسر صورة إسرائيل، كما قلت دولة عظمى وقوية ولا تقدر عليها أي حركة مقاومة، هذا أولا. اثنين، يعني حتى الآن نتائج هذه العملية لم تحصى بالكامل، هناك عدد كبير من القتلى والجرحى،
وحتى الأسرى، هناك أسرى، هناك عدد كبير من الأسرى.
نعم القضية، نعم، التي لا تقل أهمية، هناك عدد كبير من الأسرى، وقبل قليل أيضا أعلن العروري أن بين الأسرى هناك أسرى وصفهم بأنهم نوعيون، بمعنى أن ربما المقاومة تمكنت من أسر ضباط إسرائيليين كبار. يعني أكثر من ذلك، قال إن ما لدينا الآن من أسرى بمقدورنا أن نضمن تحرير كل أسرانا في السجون الإسرائيلية. لذلك دلالاتها حتى الآن يعني هي دلالات كبيرة، يعني أحيانا حتى العقل البشري يمكن أن يقصر في استيعابها كلها. يجب أن ننتظر لنرى فعلا ما هي المعطيات الحقيقية؟ لأنني أنا أعتقد يعني واضح الآن من الأداء الإسرائيلي أن هناك قدرا كبيرا من التعتيم على نتائج هذه العملية، خصوصا فيما يتعلق بعدد القتلى والجرحى وعدد الأسرى والمناطق التي تمكنت المقاومة من السيطرة عليها. حين تتضح الصورة الكاملة برأيي أن الأمور قد تحمل دلالات أكثر من الدلالات التي تتراءى الآن للوهلة الأولى.
نعم أستاذ أنطوان، يعني إسرائيل أصلا تمر بأزمة داخلية متعلقة بالاحتجاجات حول التعديلات القضائية، يعني الآن هذه العملية وهذا الوضع كيف يفاقم من الحالة الداخلية القائمة في إسرائيل؟
يعني لا شك أنه يعني من اللحظات الأولى للعملية كان هناك واضح أن هناك ما يشبه الإجماع القومي على ضرورة التصدي للمقاومة. يعني إسرائيل يعني شهدت الكثير من حالات الإجماع في السابق، ولكن حالة الإجماع الأكثر بلورة في إسرائيل هي الإجماع حول الحرب. يعني عندما تخوض إسرائيل الحرب يكون فيها هناك إجماع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إذا كان هناك أقصى يسار في إسرائيل. نحن نشهد مثل هذه الحالة الآن في مواجهة عملية المقاومة هذه، لكن طبعا هذا لا ينفي سيناريوهات أخرى. أنا أعتقد أنه بعد أن تتضح الصورة أكثر أو بعد أن تضع هذه المعركة أوزارها، قد تنشأ هناك الكثير من الأزمات الداخلية الأخرى داخل إسرائيل، الأزمات السياسية. يعني منذ الآن بالإمكان توقع أن يتم تشكيل لجنة تحقيق لتتقصى وقائع هذه العملية ولتفحص لماذا حدث مثل هذا القصور الاستخباراتي والقصور الأمني في استشراف هذه العملية والاستعداد لها كما يجب. هذا الأمر، نتائج هذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حكومة، يمكن أن يؤدي هذه العملية أيضا يمكن أن تؤدي إلى أزمة داخل الحكومة نفسها. الكثير من السيناريوهات الآن تبدو لي في المنطقة الزمنية الراهنة مطروحة. طبعا لا يمكن أن نرجح سيناريو على سيناريو آخر إلا عندما تتضح الصورة بشكل كامل.
نعم أستاذ أنطوان، يعني الآن الجميع يعني يتساءل حول الرد الإسرائيلي، إلى أي مدى يمكن أن يذهب، يعني إلى أي مدى يمكن أن تذهب إسرائيل في ردها على هذه العملية الغير مسبوقة؟
يعني أنا أريد طبعا أن أستند هنا إلى التصريحات والوقائع. يعني تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو بعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية الأمنية الكابينت، قال إن الهدف المباشر الآن هو بين مزدوجين تطهير المناطق الإسرائيلية التي سيطرت عليها المقاومة. هذا الهدف البعيد المدى، ثم قال القريب المدى آسف، ثم قال إنه بعد ذلك سنحاول أن نجبي ثمنا باهظا من المقاومة الفلسطينية. والأمر الثالث الذي تحدث عنه وهو أيضا أمر يعني شديد الأهمية، هو أن نحاول كبح أي احتمال لاشتعال جبهات أخرى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه في الآونة الأخيرة إسرائيل عندما تتحدث عن الحرب المقبلة، وإسرائيل دولة مرشحة دائما لخوض الحروب، عندما يجري الحديث عن الحرب القريبة الحرب المقبلة، هناك الكثير من المحللين الإسرائيليين سواء العسكريين أو السياسيين الذين يتحدثون عن الحرب التي ستخوضها، الحرب المقبلة التي ستخوضها إسرائيل ستكون الأكثر خطرا لأنها ستكون حربا متعددة الجبهات. يعني والمقصود بذلك طبعا جبهة غزة، جبهة الضفة الغربية. في الضفة الغربية هناك حرب دائرة منذ مدة يعني. وأيضا يجري الحديث عن جبهات أخرى خصوصا في المنطقة الشمالية، يعني جبهة لبنان وجبهة سوريا، ويجري الحديث أيضا عن جبهات أخرى أبعد من الجبهة الشمالية. ولذلك يعني عندما يتحدث نتنياهو عن ضرورة كبح احتمال اشتعال جبهات أخرى، فهو يقصد بذلك أولا يعني أن يتم السيطرة على المناطق التي استطاعت المقاومة أن تحررها وتتمترس فيها، ثم أن يحاول توجيه ضربة قاسية إلى المقاومة في غزة، وكذلك منع اشتعال جبهات أخرى. هذه هي الأهداف التي تعتقد إسرائيل أنها ماثلة أمامها، ولذلك هي أعلنت أنها في وضعية حرب، تعرف كيف تبدأ ولكن لا تعرف كيف تنتهي.
لكن هل من مصلحتها مثلا أن تشتعل كل هذه الجبهات في الضفة وفي الجبهة الشمالية؟ هناك طبعا قبل قليل كان هناك تداول لمشاهد مسلحين توجهوا باتجاه الحدود مع لبنان. إذا ما اشتعلت كل هذه الجبهات، هل إسرائيل معنية أو قادرة على التعامل مع كل هذا الوضع في ظل الأزمات الداخلية التي تمر بها؟
يعني إذا هي معنية أكيد الجواب ليست معنية، ولكن السؤال فيما إذا كانت هي التي تقرر في هذه المسألة. يعني الآن عندما سئل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس هل سيناريو اتساع القتال لجبهات أخرى ممكن، قال طبعا ممكن، يعني وهذا أمر نتداول فيه منذ مدة. فالسؤال وليس إسرائيل معنية أو غير معنية، يعني القرار هنا لن يكون إسرائيليا. يعني هذه العملية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المواجهة العسكرية مع إسرائيل لا تمتلك إسرائيل فقط حرية اتخاذ القرار بشأنه، المقاومة أيضا لديها القدرة وأثبتت ذلك بهذه العملية على أن تقرر متى تفرض مثل هذه المواجهة على إسرائيل. يعني لا شك أن هذا هو ربما الدرس الأهم الذي يمكن أن يستخلص من هذه العملية. بالتأكيد هناك دروس أخرى ستستخلص، ننتظر وسنرى النتائج اللاحقة.
يعني أستاذ أنطوان، وأنت ذكرت أن أحد أسباب هذه العملية للمقاومة الفلسطينية هو يعني قطار التطبيع القائم، يعني هل يمكن أن يوقف هذا القطار بعد هذه العملية؟
يعني أنا أظن أن العملية توجه رسالة سياسية إلى المطبعين الذين يعني يبثون أيضا رسالة سياسية بأنه لا يمكن مواجهة إسرائيل، ولذلك من الأفضل أن نطبع العلاقات معها. هذه الرسالة تقول لا، بالإمكان أن نواجه إسرائيل، بالإمكان أن نحرر أجزاء من فلسطين، بالإمكان أن نخوض معركة تحرير، لأن فعلا
وإسرائيل ليست بي 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 بتلك القوة التي تصورها. يعني هذه العملية أقصد تقول هذا الكلام
أيضا. نعم أكيد، يعني لا شك بذلك. أنا برأيي يعني هذه رسالة سياسية توجه إلى الدول التي تحاول أن تمضي بقطار التطبيع قدما. ويعني في الفترة القليلة الفائتة كان هناك الكثير من المؤشرات القوية إلى أن موضوع التطبيع أخذ أبعادا، وأنه أصبح ربما صاب قوسين أو أدنى من أن يخرج إلى حيز التطبيق. هذه العملية الآن أنا بظن أنها توجه رسائل سياسية بشأنه. يبقى السؤال فيما إذا كانت هذه الدول ستقرأ هذه الرسائل السياسية وستتصرف بموجب هذه القراءة، أم أنها ستمعن أكثر في المضي قدما بقطار التطبيع؟
نعم أستاذ أنطوان، الآن الجميع يسأل حول خيارات إسرائيل في الرد على هكذا عملية غير مسبوقة. الكثير من المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا للصحافة الإسرائيلية حول خيار التوغل البري. هل إسرائيل قادرة فعلا على هكذا توغل، ويعني وصولا إلى إعادة احتلال قطاع غزة؟ هل هذا الأمر ممكن؟
يعني يتحدثون عن إمكاني عن سيناريو توغل بري إسرائيلي. أنا أظن في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ هذا السيناريو يجوز أن سيكون بإمكانها ربما أن تتوغل بشكل بري في قطاع غزة. سؤال احتلال القطاع هو سؤال كبير، يعني أنا طبعا لا أمتلك لا المعلومات ولا القدرات التحليلية على الإجابة عنه، ولكن منذ مدة هناك تحذيرات قبل أوساط إسرائيلية كثيرة، بما في ذلك أوساط إسرائيلية كانت لها مناصب سابق في المؤسسة الأمنية، بأن إسرائيل غير جاهزة لحرب برية. فلا شك أن مثل هذا السيناريو قد يكلف إسرائيل أثمانا باهظة. وبهذه المناسبة أيضا أريد أن أعيد إلى الأذهان أن يعني قادة حركة حماس يؤكدون أنهم يأخذون بعين الاعتبار مثل هذا السيناريو وأنهم جاهزون لمواجهته. ولذلك يعني هذه مسألة أنا برأيي أيضا شديدة الخطورة، لا يمكن الآن أن نتصور أي سيناريو ممكن أن تلجأ إليه إسرائيل فيما يتعلق بالحرب البرية في قطاع غزة. حتى الآن ما هو صحيح حتى الآن هو أن من يقوم بهذه المهمة تجاه قطاع غزة هو سلاح الجو، وأظن أن مثل هذا الأمر سيستمر وسيأخذ بعين الاعتبار مسألتين. المسألة الأولى أن يعني هناك أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، هذا موضوع يعني شديد الأهمية، يعني يجب أن لا نقلل من أهميته، لأنه أي سلوك شاق بالجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة يمكن أن يضع علامة استفهام على كل مستقبل الأسرى، يعني هذا ملف شديد التعقيد. والمسألة الثانية هو أن الآن الدخول إلى حرب برية في قطاع غزة يمكن أن تؤدي إلى ضعف جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة القتال في جبهات أخرى إذا ما اشتعلت. لذلك المسألة شديدة التعقيد ومن الصعب أن نجيب عليها إجابة شبه مطلقة أو حتى شبه مطلقة.
نعم الأستاذ أنطوان شلحت، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وقد أطلعتنا على أبرز تأثيرات هذه العملية النوعية للمقاومة الفلسطينية على الشأن الداخلي لإسرائيل وخيارات تل أبيب للرد على هذه العملية. شكرا جزيلا لك.
شكرا أخي صدام، تحياتي.
إلى اللقاء مستمعينا، نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست مواكبة. إلى اللقاء.